الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: والجواب عن العمومات أنها إنما تدل إلى آخر العبارة. بعد أن أكمل وأتم المصنف قدس سره بيان الإشكال السابع الذي هو عبارة عن مجموعة أخبار بعمومها وبخصوصها بألفاظها المعينة أو بتعليلها، ادعى المحقق التستري قدس سره دلالتها على فساد وبطلان وقوع البيع قبل الشراء، كما في مسألتنا البيع الأول الفضولي حيث وقع قبل أن يشتري المالك الجديد المبيعة، فيقع البيع الأول فاسدا باطلا. بعد أن أتم المصنف الحديث في تقريب الاستدلال بهذه الروايات، فتم الكلام في الإشكال السابع، حينئذ يتعرض لمناقشة هذا الإشكال السابع أو رد وإبطال ما استند إليه المحقق التستري سابعا في إبطال ما نحن فيه. والكلام يقع في نقاط، لأنه سيتضح أن المصنف سيجيب عن هذا الإشكال لكنه سيتراجع عن هذا الجواب ثم يتراجع عن التراجع، فهناك كما يمكن التعبير صولات وجولات علمية، أخذ ورد. فالنقطة الأولى في جواب المصنف في الخطوة الأولى، يجيب المصنف أولا عن العمومات، النقطة الأولى في الجواب. الجواب يقع في شقين: الشق الأول في رد العمومات، والشق الثاني في رد الأخبار الخاصة. أولا في النقطة الأولى في الجواب عن العمومات، إذ بعض الفقرات المتقدمة في الروايات المستند إليه التي استند إليها التستري، بعض تلك العبارات دلت على فساد البيع السابق على الشراء بعمومها، من قبيل لا تبع ما ليس عندك كالطائفة الأولى، فإن لا تبع ما ليس عندك يدل على فساد البيع فيما نحن فيه بعمومها، هكذا كان الاستدلال. يقول المصنف في مقام المناقشة أن هذه الروايات بعمومها، هذه العمومات غاية ما تدل، أقصى ما تدل على فساد وقوع البيع من غير المالك، غاية ما تدل هو أن البيع الواقع من غير المالك موصوف محكوم بالفساد. ولكن ما هو المراد من الفساد؟ نحن نسلم أن هذه العمومات دلت على فساد البيع الواقع قبل الشراء، ولكن نسأل: ما هو الفساد المستفاد من هذه العمومات؟ إذ تقدم أن الفضولي، أن البيع الفضولي يمكن أن يوصف بالفساد ويمكن أن يوصف بالصحة، كلا الوصفين قبل الإجازة. يوصف بالفساد بمعنى عدم ترتب الآثار فعلية، البيع الفضولي قبل الفساد حيث لا يترتب عليه النقل والانتقال فهو فاسد. فاسد يعني ليس هناك آثار منجزة فعلا، ويوصف بالصحة أيضا، بمعنى فيه الاقتضاء في قبال عقد المجنون، في قبال ألفاظ صادرة من الجدار، ألفاظ صادرة من الفضولي مع اجتماع كل الشرائط إلا الرضا المالك، فهذا عقد فيه مقتضى الصحة، فهذا العقد الفضولي يمكن أن يوصف بالفساد ويمكن أن يوصف بالصحة. إذن نسلم بما دلت عليه العمومات بأن العقد الفضولي الواقع قبل الشراء باطل فاسد، ولكن هذا لا يعني الفساد بالمعنى المطلق الذي لا تنفعه الإجازة، وإنما هو فساد بمعنى عدم ترتب النقل والانتقال، فساد بمعنى عدم لزوم البائع بدفع المبيع، عدم لزوم المشتري بدفع الثمن. نسلم بأن الفضولي قبل الإجازة أو الفضولي قبل الشراء فاسد بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية، هذا غاية ما تدل عليه العمومات، ولا دلالة للعمومات على الفساد إذا صدرت الإجازة. تفتوا خلاصة الجواب حتى نطبق العبارة كل مع كل مقطع مقطع. غاية ما تدل عليه العمومات هو شنو؟ وصف العقد الواقع قبل الشراء بالفساد، ولا نمنع بل نسلم إمكان وصف البيع الفضولي قبل الشراء بالفساد، ولكن هذا الفساد بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية، ولا تدل هذه العمومات على فساد هذا العقد لو صدرت الإجازة من الفضولي بعد أن يشتري المبيع. واضح إن شاء الله؟
شيخنا أخذ الفساد له فردان، فرد بمعنى أنه بطلان العقد وعدم ترتب الأثر عليه، ومعنى آخر الذي تفضلتم به عدم ترتب الأثر.
لا لا، شنو المعنى الأول؟
عندما أقول عقد فاسد فهذا يعني أنه باطل ولا يترتب عليه أثر، بعد خلص شأني
عدم الأثر الفعلي، يعني
كعقد
عدم الأثر الفعلي.
نعم.
خب والثاني؟
والثاني اللي تفضلت فيه شيخ،
شنو تفضل به؟ هو نفسه
الثاني هو الفعلي، الأول اللي هو مثلا عقده الصبي مثلا،
هيك يقولوا الفساد له معنيان كما تقدم بينا سابقا، تارة بمعنى عدم المقتضي.
نعم.
فالعقد الذي هو عبارة عن ألفاظ مجردة عن القاصد أو من غير من الشخص الذي فاقد لي أغلب الشرائط جميع الشرائط، أو العقد الصادر من ألفاظ من جدار، أو العقد الصادر من المجنون، أو على بعض الآراء من الصبي، هذا عقد فاسد بمعنى عدم المقتضي، يعني هذا لا نتصور أن يصح لا بإجازة لا بكذا لا بكذا، فاسد بمعنى عدم المقتضي. المعنى الثاني للفساد بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية. واضح؟
نعم.
هنا نجي نقول نسلم أن العمومات دلت على الفساد، لكن بمعنى ماذا؟
هنا حملتوه على هذا
المعنى المصنف، أستغفر الله ربي وأتوب،
المصنف طبعا،
وبعبارة أخرى حتى أن هذه الروايات نفت الصحة، هذه الروايات بعمومها نفت الصحة العرفية، نفت الصحة التي كانت مقصودة من إنشاء العاقد. واضح هذا؟ الروايات حينما نفت الصحة، نفت أي صحة؟ الصحة التي كانت في ذهن العرف حيث كانوا يريدون إنشاء العقد لأجل شيء، فجاءت الروايات ونفت الصحة المقصودة للعرف. وما هي الصحة المقصودة للعرف؟
الصحة المقصودة للعرف هي أن لو وصفنا العقد بالصحة ماذا يترتب؟ تترتب الآثار. فإن العاقدين حينما يجريان عقدا يريدان بذلك نقل وانتقال الملكية. إذن حينما نفت الروايات الصحة، روت نفت الروايات الصحة، نفت الصحة الذي هو شنو فيه؟ ذهن العاقد العرفي، وهو ترتب الآثار الفعلية. هذا بعبارة أخرى قال: والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع. وما هو الأثر المقصود من البيع؟ وهو النقل والانتقال الاقتضائي والمنجز، يعني الفعلي المنجز، وهو النقل والانتقال المنجز. منجز يعني شنو؟ ها، يعني الذي يقع فعلا ويترتب ولا ينتظر شيئا. المنجز على بيع ما ليس عنده، هذا المنفي، مو مطلق النقل والانتقال. يعني حينما قالت لا تبع ما ليس عندك، يعني ها لا يترتب النقل والانتقال على ما ليس عندك، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، بيع ما ليس عندك، لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع بالطرفين. بعد ما يصير شنو؟ لأنه إحنا ذا قلنا نقل وانتقال، يعني ها نقل الثمن وانتقال المثمن، هذا كلهن شنو؟ منفيات، ما يترتبن. صار واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، في الجواب عن الأخبار الخاصة يقول المصنف أن مثل قوله لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، هاي رواية الخاصة هيجي، لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، يعني هاي العين المعينة لا توجبها قبل أن شنو؟ تستوجبها. تستوجبها قلنا على شنو؟ تشتريها. أقصى ما مصنف يقول، أقصى غاية نهاية ما يدل عليه هذا التعبير هو نفي الإلزام. لا تواجبه يعني لا توجد الإلزام، فهو نهي، هذا التعبير، فهو نهي عن ترتيب الإلزام على البيع قبل الشراء. هو مو أكو نهي لا تواجبه، نهي عن شنو قلنا؟ عن الإلزام، بمعنى لا توجد الإلزام بهذا البيع، لكن يا بيع الذي يقع قبل الشراء، قبل الاستجابة، قبل أن تستوجبها. وأما إذا أجري العقد قبل الشراء، إذا أجري العقد قبل الشراء من دون إلزام، أوجدنا عقد، أنشأنا عقد وقبل البيع ولكن لم يكن فيه إلزام، هل هذا منفي بهذه العبارة؟ لا، غاية ما تدل عليها، أعيد العبارة باستمرار حتى ما أصير بها تقطيع، غاية ما تدل عليه هذه العبارة التي ذكرناها النهي عن الإلزام بالبيع قبل الشراء. أما إنشاء العقد قبل الشراء من دون ترتب الإلزام على ذلك العقد السابق فلا يكون مشمولا للنهي بهذه العبارة. واضح إن شاء الله؟ إذ الظاهر من هذه التعبيرات الخاصة النهي عن الإلزام بالبيع في صورة خاصة لا مطلقا. هذه الروايات لا تريد أن تنفي الإلزام مطلقا، وإنما تنفي الإلزام في البيع الحاصل قبل الشراء، ولا تريد أن تنفي البيع مطلقا. وما نحن فيه، نحن شنو مثلا مسألتنا؟ ها، باع ما لا يملك، باع مال الغير ثم اشتراه فأجاز. ما نحن فيه لم نفترض الإلزام قبل الشراء، وإنما عقد فضولي ينتظر الإجازة، وبعد الإجازة يحصل الإلزام. فما نحن فيه ليس مشمولا للنهي الحاصل بهذه العبارات الخاصة. وبعبارة أخرى، كأن الأخبار نهت عن البيع الإلزامي من دون إجازة، كأنما نهت عن البيع الإلزامي من دون إجازة. وما نحن فيه بيع إلزامي بالإجازة، أو بيع غير إلزامي من دون الإجازة. التفتيش شنو الفارق بيناتهم؟ الأخبار نهت عن البيع الإلزامي من دون إجازة، نهت أن يكون البيع فيه إلزام من دون إجازة. وما نحن فيه له تعبيران، إما أن تقول بيع إلزامي بالإجازة، وإما أن تقول بيع غير إلزامي، وعلى كلا الصياغتين لا يكون مشمولا للنهي بهذه العبارات الخاصة. واضح إن شاء الله؟ خب. والحاصل خلاصة حتى نطبق هذا المقطع، أن الأخبار الخاصة التي نهت عن البيع قبل الشراء مفادها الآتي، مضمونها مؤداها الآتي: لا بد من إيقاع البيع من البائع المالك، لا بد من إيقاع البيع من البائع المالك، سواء ملك بالشراء أو بغيره، ولا بد أن يكون البيع سابقا على الشراء إن كان الشراء هو منشأ التمليك، منشأ الملكية، وإلا فلا إلزام بذلك البيع. وإلا يعني وإن بعت قبل أن تشتري فلا إلزام على ذلك البيع. هذا مفاد الأخبار، احفظوهن وياه حتى بنطبقه لي طلعا. كما لا بد أن يكون البيع بدون الإجازة خال من الإلزام. هذا مفاد الأخبار. قال هذا الشق الثاني راح يصير جواب عن من قلنا؟ عن الأخبار الخاصة. قال: ومنه يظهر، منه يعني شنو؟ من الجواب عن العمومات يظهر الجواب عن الأخبار، يعني الأخبار الخاصة. فإن الأخبار الخاصة لا تدل، خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام: ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، خصوصا مثل هذه العبارات. نرجع نقرأ باستمرار من دون الشارحتين: فإن الأخبار لا تدل إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار الإلزام والالتزام بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء. قبل الشراء ماكو إلزام والتزام، هذا اللي غاية ما تدل عليه الأخبار. فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، يعني شنو؟ وكذلك بعد الشراء من دون حاجة إلى إجازة ماكو شنو؟ إلزام والتزام. وبالدقة كما يعبر بعض الأساتذة في مقام تحقيق هذه العبارة، نقدر نحذف فكذا هاي فكذا وخرها وخلي مكانها كلمة واو. فراح نقرأ العبارة هيك: فإن الأخبار لا تدل إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء وبعد الاشتراء من دون إجازته. صارت عبارة حلوة مسترسلة ما بيها شيء بعد. هاي بعد راح صار وبعده، يعني وبعد الاشتراء من دون حاجة إجازة، هذا أيضا ماكو إلزام، ماكو إلزام والتزام على البيع اللي قبل الشراء إذا شنو صارت ماكو إجازة. أي صحيح، إحنا همنا نقول هيك، نقول أنه قبل الإجازة ماكو إلزام والتزام. وهي المسألة الآتية، هذا اللي بدون إجازة، اللي بيع قبل الشراء من دون إجازة، هذا المسألة الآتية. وين يا مسألة آتية؟ آه كنا نذكر فتشي نعم ها المصنف قال راح نختار صورتين من ذنيش الثمانية، ما أدري إيش قاعد تذكروهم. شنو الصورتين؟ الصورة الأولى باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز، اللي هاي احنا سابيها. الثانية باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه ولم يوجز. واثنانات نجي نسأل هل يصح البيع أو لا. احنا صورتنا الآن اللي بيها اللي سماها المصنف مسألة أولى بالإجازة، صح لو ما يصح الآن هذا احنا بيه. أما إذا كان اشتراء عفواً بيع ثم شراء من دون إجازة، هذا راح تجينا المسألة التي سيحكم المصنف فيها بالبطلان. قال نعم وبعده من دون حاجة إلى إجازة، وهي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى إجازة. يعني اللي هي راح تجينا المسألة مضمونها شنو؟ أنه حينما باع الفضولي مال غيره لنفسه لشخصين ثم اشتراه، اعتقد أنه بالشراء يحصل شنو؟ صحة العقد الأول أو حصول النقل والانتقال بالعقد الأول، ما يحتاج إلى إجازة. هذا يقول يأتي، وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان. هاي المسألة الثانية راح تجينا المصنف يقول هذا راح نحكم فيها بالبطلان. ثالثا، إن قلت هاي إن قلت يعني شنو هسه الآن؟ إشكال على الجواب على على رد الأخبار. إن قلت إن سلمتم الصحة مع الإجازة يلزمكم الصحة من دون الإجازة. إن قلتم بالصحة مع الإجازة في هذه المسألة يلزمكم القول بالصحة من دون إجازة، وحيث قلتم بأنه من دون إجازة فاسد، العقد فاسد من دون إجازة، إذن إما الملزوم باطل وإما اللازم باطل. التفتوا يا شلون الإشكال هذا مو مبينه، يعني عبارته ما يعني ما وراها هيك يكون أكو. أول مرة شينا العبارة شيخنا، شو عيد ليها باختصار؟ إن التزمتم بصحة العقد الفضول الواقع قبل الشراء بالإجازة، إن قلتم بصحته بالإجازة يلزم صحة العقد الفضولي قبل الشراء من دون إجازة. قبل من بين اللازم، تعال شوف لشنو بعدين شو يصير اللازم، يعني التالي شنو؟ وبما أنه حكمتم صريحا بعدم صحة البيع الفضولي من دون إجازة، إذن إما اللازم باطل وهو حكمكم بعدم الصحة الآتي، وإما الملزوم باطل وهو حكمكم بالصحة هنا. واضح الإشكال؟ بعد بس اللازم ما بينت، أنا بعد فقط أريد تفهموني هذه الخطوة اللي بعدي.
الملازمة اللي فقط عندنا مو واضحة،
الملازمة بعدنا ما بين شلون تلزم بدون إجازة مع القول بالإجازة. أقول هاي بعدي بس تعالوا مرة شوف لي ماذا يترتب. واضح لو أعيده؟ خب خلنا نجي لللازم. شلون صار القول بالصحة مع الإجازة يلزم القول بالصحة من دون إجازة؟ لأن البائع الفضولي حينما يشتري من المالك الأصلي فهو يسلم المتاع المبيع إلى المشتري الأول، وتسليمه إياه إجازة فعلية لا قولية. إذا الإجازة كما يمكن أن تقع بالإنشاء تقع بالفعل، يعني إذا بعبارة بسيطة سهلة، هذا الفضولي حينما باع فضولا ثم ذهب واشترى من المالك الأصلي، هو لماذا اشترى العين من المالك الأصلي؟ بقصد أن يروح يسدد يمضي بيع الأول. بعبارة أخرى، مضمون الروايات الأخبار المتقدمة هي كانت أغلبها أسئلة عن كيفيات تجارية. يسأل الإمام يقول له يطلب مني أن أشتري له هذه العين فيربحني، يقول له اشتري هذا وأربحك، يعني أربحك، اشتري لي هذا الكتاب وأنا أعطيك عليه. فهو إذا باحية قال إيه بعتك الكتاب ب10 دنانير، ذاك هم قال شنو اشتريته بعد ما مالك الكتاب. ثم الفضول يروح يشتري من مالكه ويعطيه للمشتري الأول، مو هيك تصير العملية؟ المستشكل يقول هذا التسليم الواقع بعد الشراء إجازة فعلية. إذن إن قلتم بأن العقد الفضولي الواقع قبل الشراء لا إلزام فيه من دون إجازة، وإنما يصح بالإجازة اللاحقة، يلزمه القول بالصحة من دون إجازة، من يعني من دون إنشاء إجازة. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلت. إذا واضح حتى ننتقل للجواب. قلت مصنف يقول لا نسلم أن الفعل من الفضولي بالتسليم إجازة، لا نسلم أنه إجازة، لأن الفعل إنما يكون كاشفا عن الرضا ويكون بمنزلة الإجازة إذا كان عن قصد الإجازة، إذا كان قاصدا إنشاء الإجازة بهذا الفعل. وما نحن فيه نفترض أن الفضولي يجهل الحكمة، فإنه يعتقد، هذا الفضولي الذي باع ثم اشترى يعتقد أنه ملزم بتسليم المبيع، مع أنه ليس ملزما وإنما له أن يرد فيبقي المبيع عنده، وله أن يجيز فيسلم المبيع. بعدنا ما كملنا. وحيث إنه يسلم المبيع باعتقاد لزوم التسليم فهو يسلم لا عن طيب نفسه، فهو يسلم المبيع معتقد أنه شنو كون يسلمه، فتسليمه المبيع يكون لا عن طيب نفسه. وقد ثبت في محله أن المصحح للبيع الفضولي ليس هو الإجازة بما هي إجازة، وإنما بما هي كاشفة عن الرضا وطيب النفس. فإذا تبين عدم طيب النفس فلا يقع البيع، أو فلا يقع هذا التسليم، فلا يقع هذا التسليم إجازتان. قال وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات هذا التسليم مفروض وهي إجازة فعلية. وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض، تسليم البائع مفروض في مورد الروايات وهي إجازة فعلية، وهي هذا التسليم إجازة فعلية. فأتوا ذا يعني لاحظوا ياي شلون يطلع هذا اللي قلنا ما وراءه. فأنتم قلتم بأن العقد الفضولي لا نقول بأنه ملزم مطلقا وأنما ملزم بالإجازة. هذا المستشكل شو يقول؟ يقول هذا على كلامكم يلزم أنه حتى اللي من دون إجازة، لأنه بالتالي راح يسلم كما هو مورد الروايات فارضين أكو تسليم، فعلى كل تقدير راح يصير أكو صحة الفضولي مدفوع بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق، مدفوع بأن التسليم هذا اللي افترضته يصير إجازة إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق. شنو البيع السابق؟ السابق على الشراء، وكون التسليم من مقتضيات لزوم العقد، معتقد أنه لزوم يسلم. ليش؟ لأنه أجرى عقدا. وكون التسليم من مقتضيات لزوم العقد الأول، العقد الفضولي، وأنه هذا كله عطف تفسيري، وكونه عطف تفسيري، وأنه مما لا اختيار للبائع فيه. هاي اللي ريتها المصنف، ماكو اختيار حتى يقول ماكو طيب نفس. وأنه مما لا اختيار للبائع الفضولي فيه في التسليم، بل يجبر عليه إذا امتنع. هو معتقد إذا ما راح يسلم المبيع بعد ما اشتراه، معتقد أنه راح يجبروه على التسليم، فهو يحفظ كرامته راح يسلمه مباشرة. فهذا لا يعد، فهذا التسليم بهذه الكيفية لا يعد إجازة، ولا يترتب عليه على هذا التسليم أحكام الإجازة في باب الفضول. ليش؟ لأن المعتبر في الإجازة قولا الإجازة إذا كانت إنشائية، وفعلا إذا كانت الإجازة فعلية، ما يكون عن سلطنة واستقلال، يعني عن طيب نفس، عن رضا، عن اختيار، عن سلطنة على ماله بحيث له أن يدفع له أم لا يدفع، واستقلال، ماكو إجبار. لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس، لأنه الأدلة التي دلت على الصحة بالإجازة دلت على أن المعتبر هو طيب النفس وليس مطلق التسليم، مطلق الإجازة. لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك، يعني عدم كفاية التسليم الخالي من طيب النفس. واضح إن شاء الله؟ خب، ما بين شيء ذن المطالب، يعني صحيح كلام طويل لكن هو المضمون واضح. رابعا، قد يقال يمكن استفادة البطلان، هذا ما بيشي في مطلب حلو صغيروني، يمكن لقائل أن يقول لنا أن نستفيد البطلان من هذه الأخبار الخاصة فيبطل توجيه المصنف المدعى، إذ في بعض الروايات المتقدمة تعبير من قبيل أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فهذه التعبيرات حصرت عدم البأس والصحة بما إذا كان المشتري غير ملزم. فإذا كان المشتري ملزم فيه بأس. شفتوا شلون التقريب؟ في بعض الروايات المتقدمة تعبير من قبيل أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وهي ظاهرة في أن المشتري شنو؟ مخير، غير ملزم. وبالتالي فهذه الروايات حصرت عدم البأس بين قوسين الصحة، حصرت عدم البأس أي الصحة بما لو كان المشتري غير ملزم. وعليه فإذا كان المشتري ملزم فيه بأس أي باطل، وما نحن فيه المشتري الأول ملزم بالبيع، ما نحن فيه المشتري الأول ملزم بالبيع كما تقدم فيما سبق في بحث الثمرة أن المشتري ملزم من طرفه، فلا يجوز له التصرف بما انتقل منهم عنه، ولا يجوز له فسخ البيع، ولا يجوز له أن يتصرف أي تصرف مناقض لأنه مشمول بأوفوا بالعقود. فإذا كان المشتري ملزم الرواية دلت على بطلان البيع الملزم، إذن ما نحن فيه باطل. لطيف حلو خوش استدلال هذا قد يقال. خب يجيب المصنف بجواب ألطف، قال في مقام الجواب فإنه يقال أحسنت أن الظاهر من هذه الأخبار ثبوت البأس والفساد إذا كان الإلزام من الطرفين لا من طرف واحد، وما نحن فيه إلزام من المشتري فقط لا من المشتري والبائع، هذا الظاهر هيك. ويستظهر ذلك من قوله في بعض النصوص لا تواجبه، شكو عندنا تعبير لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، والمواجبة مفاعلة والمفاعلة مشاركة، وهي في المقام مشاركة الإلزام، أي لا تواجبه يعني لا تنشئ الإلزام من الطرفين قبل أن تستوجبها. فما نحن فيه ليس مشمولا لأنهي بقوله لا تواجبه، صار واضح؟ قال
هذه الروايه، اما غيرها التي تشير الى اللزوم الحاصل من طرف واحد،
لا ذي راح يصير بها عموم، ما وين الظاهر في من طرف واحد؟
اليس انشاء ترك وانشاء
اي
اخذ، يعني بالنسبه للمشتري هي ظاهره بانه التخيير من طرف المشتري،
اي هذا ما تقدم يجاوب هاي الفقره، راح يصير هذه ظاهره انشاء اخذ وانشاء ترك، ظاهرة في أن الإلزام ليس موجودا قبل الإجازة، ما يطالب المشتري، صحيح هو إن شاء أخذ وإن شاء ترك، لكن ليس له أن يطالب، يعني البائع ليس له أن يطالب بالثمن، كما أن المشتري ليس له أن يطالب بالمثمن، هو ليس له حق أن يفسخ العقد، وليس له حق أن يتصرف بما انتقل عنه، العين بعدها عند مثلا الثمن بعده عنده ما يصير يتصرف به، لكن هل من حقه أن يطالب بالمثمن، يطالب البائع الفضولي بالمثمن؟ لا. هل من حق البائع الفضولي أن يطالب بالثمن؟ لا. وهذا اللي قدم هو أصل الجواب، شنو قلنا؟ بأنه لا تترتب الآثار الفعلية، واضح إن شاء الله؟ قال نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة الرواية اللي تقدمت اللي بها هذا التعبير اللي قرأناه بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، شنو ثبوته؟ إن مقتضى ثبوته، مقتضى التعليل ثبوته، خبر إن مقتضى تعليل كذا كذا ثبوت البأس في البيع السابق، يعني على الشراء، بمجرد لزومه على الأصيل، على المشتري الأصيل يعني. ثبوت البأس في البيع السابق على الشراء بمجرد لزومه على المشتري الأصيل، وهذا محقق فيما نحن فيه، يعني المشتري الأصيل ملزم بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رد، يعني وليس للمشتري رد البيع، هو بعد أجرى عقد فما بعد ما الحق لا يفسخ ولا يرد ولا كذا، واضح إن شاء الله. لكن الظاهر يجاوب المصنف، لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم، ما هو الظاهر؟ إرادة اللزوم من الطرفين لا من طرف واحد، وما نحن فيه لزوم من طرف واحد فقط من طرف المشتري، فإذا ما نحن فيه ليس مشمولا للفساد المدلول عليه بهذه العبارات. والحاصل الوقت خلص، لكنه هذا المطلب ما بيفتشين أجله إلا الدرس القادم، هو عبارة عن خلاصة لما تقدم في الجواب تمهيدا للتراجع غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله عليكم وبارك الله.